بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن الأضواء على السياسة العربية، والسياسة العربية محفورة أو مسرحة ما يمكن أن يسمى بمشكلة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر. نحن جميعا بنهتم اهتمام كبير بمشكلة الشرق الأوسط أو بإدارة السياسة العربية بمشكلة الشرق الأوسط، لأنها مسألة بتأثر على وضعنا الداخلي كما تأثر على وضعنا الخارجي. وأعتقد أن الاهتمام بمشكلة الشرق الأوسط يجب أن يتأدى إلى طريقة حلها، وطريقة حلها جزء من تصورها. أنا شخصيا بعتقد أن السياسة العربية فيها كثير جدا من الأخطاء، وأخطاء شنيعة، وأفتكر أن السبب في الأخطاء قصور الإدراك لحقيقة مشكلة الشرق الأوسط. وأعتقد أن إذا استطعنا أن نلقي بعض الأضواء على حقيقة المشكلة ثم على طريقة حلها في هذه الليلة، نكون عملنا عمل يستحق العناء المبذول من جانبكم ومن جانبنا. وفي الوقت الحاضر اللي تعيش فيه البشرية كلها، ما في قضية محلية المسرح للحواجز والسياسة أصبح مسرح عالمي، بمعنى الارتباطات القائمة بين أطراف الكوكب اللي بنعيش فيه ونحن في الوقت الحاضر. ولا يمكن لإنسان عنده إدراك حقيقي لمشاكل أي بلد أن ينظر داخل الحدود الجغرافية والسياسية لهذا البلد. نحن العرب بنعيش في ما سمي اصطلاحا بالشرق الأوسط. عبارة الشرق الأوسط اصطلاح جغرافي واصطلاح سياسي، هو أكثر منه سياسي من أنه جغرافي. مجرد أن تسمع أنت الشرق الأوسط بتشعر بطرفين، وفعلا الأمر بالصورة دي، في الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق الأوسط. الشرق الأوسط الاصطلاح تم على البلاد اللي بنحتلها نحن، إلى حد كبير الجزيرة العربية والشام والعراق، منها نحن السودانيين، منها المصريين، منها الاندونيسيين، التونسيين، الليبيين، الجزائريين، الاتراك، يمكن الشرق الادنى جهة اليونان، والشرق الاقصى جهة اليابان. لكن لهذه المنطقة اهمية تاريخية كبيرة، ليس من المستبعد ان تكون نشأة الحياة على الأقل الحياة الإنسانية كانت في منطقة الشرق الأوسط. من المؤكد أن نشأة المدنيات كانت في الشرق الأوسط. الحياة دي طبعا أو الحياة الإنسانية دي خارجة عن التاريخ، لكن ما من مدنية كبيرة إلا نشأت في الشرق الأوسط أو اصطارعت في ميدان الشرق الأوسط، انتصرت أو انهزمت عبر التاريخ. والإنسان إذا توسع في النظر يرى أن المجتمع البشري في الوقت الحاضر بيعيش في مرحلة تحول، يمكنك أن تسميه تحول حضاري، كأنما في صراع حضاري، زي ما سلف للمدنيات الماضية أن الصارعة مثلا الفرس والإغريق، الفرس والرومان، الإغريق والرومان، البابليين، الأشوريين، المصريين، كل الحضارات دي صارعت في المنطقة دي، أصبح في الوقت الحاضر في الصراع، وأنه البشرية بتعيش في الصراع الحضاري ده. وزي ما هي العبارة المألوفة أنه التاريخ بعيد نفسه، نحن هسه بنعيش في صورة من إعادة التاريخ لنفسه في الصراع ده. مما يمكن أن نقوله في الصراع الحضاري أنه في ما يمكنك أن تسميها بالمدنية الشرقية والمدنية الغربية، ما يمكنك أن تسميها بالكتلة الشيوعية والكتلة الغربية، في صراع حقيقي بين الكتلتين في المرحلة الحاضرة. وأعتقد أنه لأول مرة في التاريخ وصلت البشرية لأن تنقسم انقسام كامل بين معسكرين، طبيعة الحال في بعض الكتل البشرية تعتقد أنها صاحبة حياد إيجابي، لكن النظرة العميقة للمسألة تدل على أنه ما في حياد في الوقت الحاضر، لأن العالم ده ينقسم على فكرتين. إذا كانت جيت لمعسكرات الحياد الإيجابي، مثلا إذا جيت لتيتو أو إندرا غاندي أو جمال عبد الناصر اللي تعتبرهم زعماء كتلة الحياد الإيجابي، يظهر لك سوا أنه في ألوان حقيقية، إما أن تضم واحد للشرق أو تضم الآخر أو تضمه للغرب. وبطبيعة الحال في حالة حرب في مثل عالمنا الحاضر لا يمكن أن يكون في حياد، في حالة السلام في فرصة لأن تظهر أنت بمصر الحياد، لكن في حالة الحرب لا يمكن، خصوصا إذا كنت في الشرق الأوسط، للعبارة اللي قلناها أن الشرق الأوسط ده كان مهد الصراع دائما، صراع مسلح أو صراع فكري دائما كان في المنطقة دي. فمثل في مثل عالمنا مسألة الحياد ما في، ويمكن التقرير ده بالصورة دي أن البشرية لأول مرة في تطور التاريخ وقفت في معسكرين كاملين. صور الانقسام كانت موجودة مثلا في العالم الماضي، كانت في المدنية الفارسية بإزاء المدنية الرومانية، وكان بيناتنا الصراع والعداء، لكن ما يمكن أن تقول عالم القرن السابع كان مقسوم فعلا قسمة مع الفرس بعضه ومع الرومان بعضه، لأن العالم نفسه ما توحد الوقت ذات العالم، حتى يمكن أو ما نسميه الأرض نعيش فيها أجزاء كثيرة منها ما كانت معروفة، لكن في الوقت الحاضر كل جزء من أرضنا يكاد يكون معروف ومقصود بدقة أو بتقريب. عالمنا ده انقسم لأول مرة في التاريخ بين كتلتين، انقسام كاد يكون كامل. هنا الصراع ده قايم بين ما تسميه الشيوعية والرأسمالية، الصراع قايم، وهدف الصراع من كل كتلة بسط نفوذ على العالم كله. ما من شك أنه الثورة الشيوعية الاتحاد السوفيتي، دولة الاتحاد السوفيتي غرضه تخطيطه أن تنتشر الماركسية لأنها أصلها ثورة عالمية وغرضها في النهاية أن ما يكون في الوجود إلا الفكرة الماركسية. إذا كان في محاولة للتعايش السلمي أو محاولة للمجابهة المسلحة أو محاولة للحرب الباردة في صورة دبلوماسية، الغرض واحد. الكتلة الغربية كانت هي صاحبة النفوذ في الوقت الماضي إلى حد كبير، أصبح ظلها يتغمض أمام الزحف الشيوعي. هي أيسر ما يقال عنها أنها تريد أن تحتفظ بما كان عندها من نفوذ، وإذا وجدت فرصة لأن تستعيد الأرض فقدتها من المؤكد طلبها. لكن الواحد يستطيع أن يتصور أن في موقف إيجابي من الكتلة الشيوعية وفي موقف سلبي من الكتلة الرأسمالية الغربية. الصراع قائم الشاهد ده ما يمكنك أن تسميه أنت الصراع الحضاري في المرحلة الحاضرة. نحن كلنا شعوب الأمم الأخيرة، شعوب اللي خرجت من الاستعمار لتوها المتخلفة اقتصاديا وسياسيا وبشريا، إلى حد كبير عظم النزاع في الصراع ده. كتلتين المتحاربتين بتنازعوا علينا نحن على النفوذ في مناطقنا، والغرض أن يكون في غلبة لكتلة من الكتلتين. يمكنك أن تقول في المسرح ده اللي وصفناه أنه مشكلة الشرق الأوسط مش هي وجود إسرائيل في أرض عربية، مش هي أن إسرائيل حتى لو ودوها الأرض العربية اللي قايمة فيها ما بتكتفي بها لأنها عندها حيوية وطاقة وتخطيط وزحف لتتوسع. ما هي دي في الحقيقة؟ وجود إسرائيل نتيجة أكثر منه سبب لمشكلتنا. أنا أحب أنه نحن نتعمق قضيتنا بالصورة دي. إسرائيل وجدت في الأرض العربية واقتطعت الأرض العربية وقعدت فيها والاستعمار بعاونها، لكن المظهر ده كله نتيجة مش سبب. السبب إذا نحن جينا لجذور القضية أنها نحن الشعب العربي ما بعيش في عصره في تاريخه، ما عندنا دور إيجابي في حياتنا الحاضرة، ونحن بنعيش في منطقة مهمة جدا. منطقة الشرق الأوسط تعتبر كأنها الصرة في الأرض، زي ما الصرة في الإنسان موضع مهم من جسده، الشرق الأوسط صرة الأرض. ولا يمكن في الصراع الحضاري أن تعيش فيه أمة متخلفة حضاريا. أنا أفتكر أن ده التحدي الأساسي، ونحن ما استعمرنا بطبيعة الحال إلا لتكالب الدول على الشرق الأوسط لأهميته الاستراتيجية وأهميته الاقتصادية، ثم عجزنا نحن عن أن ندافع عن أرض هي من الأهمية بالموقف ده. إذا كان نحن تصورنا المسألة بالصورة دي تصورناها في جذور الحقيقية، كل ما عاد المسألة دي تلقاه نتيجة لسبب. ولا يمكن أنت أن تصل إلى قضيتك إلا إذا عرفت جذورة ميزت بين النتيجة فيها والسبب. هنا الأضواء اللي يمكن أن نلقيها على مشكلة السياسة العربية في مشكلة الشرق الأوسط بعد ما جهزنا المسرح بالصورة دي، أنا أعتقد تتناول بعض الأخطاء الكبيرة اللي بتدل على عدم الإدراك للقضية دي. أنا أفتكر أنه ما يمكن أن نسميه الخطأ نمرة واحد هو اتجاهنا لما سمي القومية العربية. الاتجاه ده خطأ شنو؟ ودلالته على أننا ما بدركنا القضية شنو؟ خطأ أنه ما هو فكرة، ما هو مذهبية. لما أنت تقول القومية العربية هي فلسفة العرب، الاشتراكية العربية هي نهجنا الاقتصادي، أنت ما تعمق في الفكر في القضية دي. القومية العربية ما يمكن لإنسان واعي أن يخرج من كونها عنصرية. أنا أعرف بطبيعة الحال الناس بيقولوا أنه القومية العربية ما عنصرية لأن عنصرية هتلر كانت بترى أن الجنس الآري هو اللي هو السيادة على العالم كله وعلى البشرية كلها لأنه كأنما هو شعب الله المختار. العنصرية اليهودية أو ما سمي بالصهيونية الحركة الصهيونية يمكنك أن تقول عنها أنها عنصرية لأنها ترى أنه اليهود هم الشعب اللي بيقول له مصير البشرية كلها ليكون الوارث الشرعي للنفوذ على الناس كله. دي عنصرية. القومية العربية ما في المستوى ده وده حق. لكن إذا أنت جيت للدقة ما بيخرج من كونها عنصرية مجرد أنها ما عنصرية متطرفة. الناس اللي بيقولوا أن القومية العربية ما عنصرية بيقولوا أنها هي وحدة اللغة ووحدة التاريخ ووحدة الثقافة. وحدة التاريخ، وحدة اللغة، وحدة الثقافة دي بتدل على أن العنصر هنا ما في. لكن الحقيقة برضك لو اتعمقت القضية ترى أن فيها مغالطة مؤذية لأن العرب كعرب ما كان في التاريخ عندهم ثقافة ولا كان عندهم تاريخ ولا حتى كانت عندهم لغة. فالحقيقة أنه في الجزيرة العربية كانت قبائل صاحبة لهجات تعيش في الحروب والنهب والسلب فيما بينها. والتاريخ كان حصر في التاريخ الماضي حوالي القرن السابع وما قبله انحصرت بحضارتين، حضارة في الشرق هي الحضارة الفارسية والحضارة في الغرب هي الحضارة الرومانية. الرومان كانوا بيستغلوا الطرف المواليهم من الجزيرة العربية الشام، والفرس كانوا بيستغلوا الجزء المواليهم من الجزيرة العربية العراق. وكان ملوك العراق اللي هم المنازرة وملوك الشام اللي هم الغساسنة زي أتباع للدولتين الكبيرتين المصارعتين ومستغلين في نفس الوقت، وكانوا بيستعملوا بقدر الإمكان في أن تتبع الجزيرة العربية في نزاع للاتجاهات دي. الجزيرة العربية ما فيها ما يغري بالحد الكافي لتستعمل، فكانت بتصارع في داخلها صراع يمكن يمثل الكلمة العربية اللي يقال عنها دائما من غلب سلب، في القاعدة اللي كانت متبعة. لكن ما يمكن للإنسان أن يقول أن العرب كان عندهم تاريخ أو أنهم كان عندهم لغة أو كان عندهم ثقافة. لغاية ما جاء الإسلام أداهن اللغة وأداهن التاريخ وأداهن الثقافة. نحن أشد الخطأ بنرتكبه في المسألة دي أننا ما نصادقين فكريا، ما صادقين لما نقول هي واحدة اللغة الثقافة واللغة والتاريخ، لأنه بنص على خصائص الدين وننحل للقومية العربية للعنصرية العربية. أنا أفتكر أن النقطة دي انحرافنا فيها هو الأساس وراء هزائمنا، وأن إذا لم يتغير موقفنا من النقطة دي فإحنا استمرنا نهزم لغاية ما من الجائز لا قدر الله أن نخرج عن التاريخ تماما وأن تكون هذه المنطقة المهمة مسكونة ببشرية أحق بها من بشرية متخلفة اللي هي يمكن أن نمثلها نحن لو سرنا في الاتجاه المختلف. النقطة اللي بتدلنا على أن لما نفكر في المستوى بتاع القومية العربية نحن دون مستوى الصراع العالمي وإدراكنا للصراع الحضاري، أن القومية زي ما قلت بالصورة دي ما عندها مذهبية، هي عنصرية زي ما حققنا، ثم أنها ما عندها مذهبية. وإنت في عالم اليوم بتعيش في وسط صراع حضاري أو صراع فكري إن شئت، وعندما يكون مذهبك أو ما تتجه له وتعتصم به من تنظيم ما عنده فكر أنت بتكون معرض للآراء اللي تجي من الخارج تستغلك وتوجهك. هنا الصراع ده فيه فرصة كبيرة جدا للفكر الشيوعي. الموقف الغربي، موقف الحضارة الغربية والرأسمالية الغربية والاستعمار الغربي ضعيف بإذا الفكر الشيوعي، لأنه زي ما قبلك أوردنا كلمة عنه كأنه سلبي، ما في حاجة معينة. عايزين شنو الغربيين؟ عايزين شنو؟ عايزين نفوذه، ده كل ما يمكن أن يقال. أنت وأنا والثالث والرابع من المؤكد أنه بنحارب نفوذه، سير التاريخ كله ضد نفوذه، لأنه نفوذه استغلال للشعوب، وكل ما وعى إنسان بيرفض الاستغلال، بيرفض أن يستغل غيره. سير التاريخ في النهضة البشرية كله ضد الوضع الغربي، لكن الشيوعيين عندهم حاجة بيقولوا للناس بدون الاشتراكية، يقولون برضو بدون الديمقراطية، بيحاربوا معاهم الناس اللي بيستغلوهم، بيدعون إلى مجتمع جديد. من المؤكد أنه فيه سمات جدا، ولذلك يمكنك أن تقول أن الوضع هو في الصورة دي، فكرة إيجابية بإذا فكرة سلبية. وما يمنع الفكرة الإيجابية اللي هي الشيوعية من أن تحارب الفكرة الغربية لتنتصر عليها، إلا أن في توازن في القوى، إلى تجارب كثيرة أن الحرب ما بتحل مشكلة، إلى تجارب أن الحرب الأسلحة الحديثة معناه الدمار للمتحاربين. لكن الصراع ده فيه محاولة كبيرة لتغليب كفة الشيوعية على كفة الرأسمالية الغربية. هنا الميدان فاضي فعلا، ميدان الصراع الحضاري فاضي. لأول مرة نحن نعتقد أنه في صراع بين حضارتين، الواقع لا. إذا كانت تجي تدعمقت الشيوعية ودعمقت الرأسمالية الغربية، تجد في التفكير، في الأخلاق، في الاتجاه، حتى في الاستعمار يختلف اختلاف مقدار مش اختلاف نوع. يعني الأرض اللي بتقوم عليها الشيوعية هي نفس الأرض اللي بتقوم عليها الرأسمالية الغربية. دي بطبيعة الحال عبارة يمكن أن تنازع كثير من الأفكار، راح ينازعها أنا أعتقد، لكن منازعتها بتكون كويسة لأنها تضيق فرصة لبينها. الحضارة اللي احنا هسه بنعيش في صراعها ذات مظهر منقسم، ذات حقيقة واحدة، والفريقين منها لا يمكن أن يعطي الإنسان ما يحتاجه، لا يمكن. دي برضه بنخليها لنتكلم عنها في أثناء النقاش في موضوعنا ده. لكن السبب اللي بخليها نحن نقول أن القومية العربية اتجاه غلط ومدمر للعرب، أنهم العرب أصحاب فكر وأصحاب رسالة يمكن أن يرتفعوا بها للصراع الحضاري الحقيقي اللي بتتمخض عنه مدنية جديدة البشرية محتاجة لها لتعيش في الكوكب ده بالسلام. إذا كان نحن انشغلنا عن فكرتنا دي بمسألة ما هي فكرية، يبقى الخطأ الأساسي بيجينا. يمكنك انت ان ترد كل خطأ في التصرف في الثورات القائمة في الوقت الحاضر على القومية العربية الى النقطة الاساسية في الخطأ ده. دي يمكن ده يكون نور ملقى على النقطة دي من السياسة العربية. المسألة الثانية اللي يمكن ان نلقي عليها نور هي انه الحروب في الوقت الحاضر ما عادت زي ما كانت زمان. زمان الحروب زي حروب جيوش، نحن جيشنا بيمشي مثلا على حدود الحبشة ويتوقف في الحبشة الى حد كبير، مثلا النصر والهزيمة بتتوقف عليه. في وقت من الاوقات كان الجيوش بتجيب صفين، الملك من الصف ده والملك من الصف ده، وعادة كانت في الاوقات البدائية الملوك هم القوات هم الزعماء العسكريين، بيكون بيناتهم المبارزة. الملك بيقتل او ينهزم بيعتبر جيشه منهزم، وقد تنفض المسألة بدون ما يكون فيه إراقة دماء كبيرة. الحروب اتطورت في الوضع الحاضر اصبحت هي حروب الشعوب. نحن في سنة 48، نحن الشعوب العربية في حرب سنة 48 15 مايو سنة 48 انهزمنا، بعدين رجعنا لمحاسبة وتصفية الحساب في مسألة لماذا انهزمنا. كانت الفكرة اللي خرجني بها واعتقد انه لغاية الان بنعيش على اثر منها، انه حكوماتنا كانت فاسدة وزعمانا فاسدين، الملوك العرب ما مخلصين. الملك فاروق انتهت المسألة بأنه طير من عرشه، الملك عبد الإله قتل، الوصي على العراق قتل، الملك القاصر في السنة القاصرة قتل بالصورة دي، لأنه اعتبر أنه هزيمة سنة 48 سبب أن قياداتنا السياسية خاينة. أنا أفتكر أنه النقطة دي يجب أن يكون يلقى عليها النور بالصورة دي، أنه الشعوب في العادة هي اللي بتنهزم أكثر من القيادات، القيادات لابد لها أثر، لكن كل شعب يمكنك أن تقول كل شعب يستحق حكومته. إذا كان مثلا نحن رئيس الدولة عندنا أو رئيس الوزراء والوزراء منحرفين وفاسدين ومرتشين، نحن ما بنستحق أحسن منهم، وإلا لكنا غيرناهم. وإذا لما تقول فاروق فاسد معناه مصر فاسدة، نحن ما عرفنا الغيبة. ذكرنا أنه فاروق لما يمشي وعبد الإله عبد الله لما يمشي وملك العراق لما يمشي الفساد راح. افتكرنا لصحيتنا أن الفساد متعلق بالوجوه، إذا غيرنا الوجوه يتغير الفساد. أنا أفتكر دي نقطة نلقى عليها نور، وأكد لكم أنه السبب في هزيمتنا هي دي، أن نحن الشعوب العربية فاسدة لكن ما أدركنا مدى الفساد، ولذلك انهزمنا ورح ننهزم باستمرار إلا إذا عرفنا موطن الداء مننا فأصبحناه. ونحن معرضين للمسألة دي دائما، نحن السودانيين بنعرف كل ما جاء وجه غير وجه ثاني افتكر أنه فلان أمل الأمة، فلان 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 نتغنى به، لغاية ما يظهر لنا في الحقيقة أن الفساد اللي بيلك طوى ذات في جناحه يطوي ذات في جناحه برضه يمشي. هنا المسألة عايزة تغيير جذري. الشعوب العربية انهزمت في المواجهة بتاع سنة 48 سنة 56 سنة 67 لأنها داخلية فاسدة، لأنها بتعيش على هامش التاريخ زي ما قلنا، بنعيش على بشور من المدنية الغربية وبشور من الإسلام. لا يمكن في منطقة الشرق الأوسط أن تعيش أمة بالصورة دي في مرحلة تاريخية فيها تحول كبير زي التحول الحاضر. وإذا كان النقطة دي هي نقطة أساسية ولقينا عليها نور بالصورة دي، أفتكر نمشي إلى نقطة ثانية لنلقي عليها نور. أنا أفتكر أنه حصل تحول كبير في السياسة العربية وذا خطأ أساسي، هي تحول سنة 56 في سياسة مصر، في سياسة جمال عبد الناصر. الناس المتبعين للتطورات مما جاء الجيش المصري سنة 52 يعرف أنه في تحول حصل من المعسكر الغربي إلى المعسكر الشرقي في المدى ده من 52 لغاية 67 اللي هي 15 سنة، حصل تحول كامل ما فيه وقفة في النص. نحن بنتكلم عن الحياد، أنا أفتكر أنه الحياد بيحتاج في عالمنا الحاضر في عالم السلام، أنا ما بعتقد أنه إذا قامت حرب يمكن الحياد على أي حال، لكن في حالة السلام يمكن الحياد إذا كنت أنت السياسي اللي تدير مصير بلدك عيونك مفتوحة للكتلتين وللصراع وللمصالح المتنازع عليها، وإذا كانت عندك فكرة إيجابية برضو. على أي حال إذا كان عيونك مفتوحة، مثلا تيتو عنده ذكاء وعنده مقدرة على أن يحفظ توازنه بين النزاعين، ولذلك مع أنه شيوعي ماركسي لكن استطاع أن يأخذ من الغرب وأن يأخذ من الشرق. أخذه من الغرب قائم على أساس أنه النازع للشرق هو. أيام التالين تيتو كان مفروض وكان معادي ومعارض وماركسي، لكن هو قال أنا يوغوسلافي أولا شيوعي ثاني، يعتقد أنه الأرض عندها ارتباط لازم ما يسقط من الحساب. السالم ما كان عنده تسامح مع الوضع ده، اصبح تيتو في عداء. الغربيين قالوا تيتو اذا كان احنا تركناه للضغط الشيوعي راح ينهار، راح يتبع او راح يحصل انقلاب عليه لمصلحة الشيوعية، ولذلك احسن نعينه. اعانوه. ستالين استمر طول حياته غير متسامح. لما جاء الصدمة بعده خرشوف وجماعته قالوا انه فعلا الوضع ده غلط في سياستنا مع تيتو، معنى ضغطنا على تيتو ان يمشي الى الكتلة الغربية. ولذلك الشيوعية عندها طرق كثيرة ويمكن نحن ان نتسامح معه. فاصبح فعلا بذكاءه ومقدرته موزون بين الاثنين. المسألة دي ما حصلت في السياسة المصرية مع انه جمال عبد الناصر مسلم لتيتو، لكن حصلت بعض الاشياء خلته ما استطاع ان يجيب في الوقت، حتى تستطيع ان ترى انه من سنة 52 في تحول كامل. في سنة 54 جمال عبد الناصر مع الغرب تماما، حتى قامت الاتفاقية المشهورة بتاعت جمال هيد حول قناة السويس، اتفق فيها مع الانجليز ان يجوا عن قناة السويس في مدى 7 سنين يمكنهم ان يجوا راجعين الى قناة السويس اذا قامت حرب او اذا حصل عدوان على تركيا. وافتكر كلكم بتتذكروا انه كانت المقاومة شديدة من الفدائيين على راسنا الاخوان، وبعدين حصلت اتهام الاخوان بانهم حاولوا قتل جمال، وحصل قتلهم للصورة المعروفة في ايامنا عبد القادر عودة وزملائه. في الوقت ذاك جمال عبد الناصر كان في المعسكر الغربي تماما وبيقتل القاتل الانسان اللي بيعارضه. بعدين حصلت، ده كان سنة 54، حصل سنة 55 شيء، وسنة 56 جعلوا يتحول، لكن التحول ده ما استطاع ان يحتفظ فيه بمنطقة في الوقت، لغاية ما بنجده في الوقت الحاضر في سنة 67 هو في المعسكر الشيوعي تماما. انا افتكر ان دي نقطة يجب ان يلقى عليها ضوء، ان نقف عندها واليها يرجع كثير جدا من مشاكل العرب. انا استطيع ان اقول كل مشاكل العرب يمكن ان تضع تحت الموضوع ده او عند عتبة الدار هذه السياسة اللي ما استطاع جمال ان يحتفظ فيها بوزنه. في سنة 55 لعوامل يمكنك انت ان تبررها، ما بقول انها ما في دوافع لها، في سنة 55 جمال عبد الناصر اخذ سلاح من تشيكوسلوفاكيا بامر من روسيا، حسب طبعا هو في المعسكر الغربي وطلب سلاح من الغرب. الغرب عنده افكار انه الشيوعية الاسرائيليين قايمين في البلاد العربية وانه العرب لا يمكن ان ينسوا تاريخ سنة 48 وانهم اذا سلحوا في حاجة اسمها ضياع توازن القوة في الشرق الاوسط. هم على اي حال ابو يدوا السلاح ومتى هو ليغوسلافيا لروسيا، وروسيا امرت تشيكوسلوفاكيا ان تعطيه السلاح. حصل تغير بسيط في النقطة دي، لكن النقطة الأساسية حصلت في سنة 56 في تأمين قناة السويس. في كثير من الإخوان الماركسيين عندنا بيعتقد أن التحول حصل في مسألة مواجهة الغرب في سنة 61 لما أعلن جمال عبد الناصر برنامج الاشتراكي. لكن أنا أحب أن في الجلسة دي النقطة دي تعطى الاعتبار. التحول الحقيقي حصل سنة 56 عندما اداعت المسألة لقدام ويضطر جمال عبد الناصر، يمكنك ان تقول الضطر، لتأمين قناة السويس. تأمين قناة السويس من الناحية الموضوعية لا يمكن الاعتراض عليه، فانا اعتقد انه اصبح واضح عند الناس في الوقت الحاضر انه الاستغلال السياسي ما بيعني شيء الا اذا كان فيه محتوى اقتصادي، والمحتوى الاقتصادي لحد كبير تحاول ان تملك اقتصاد بلدك من الناس القبيل. كان السياسة مظهر لاستعمارنا الحقيقي اللي هو الاستغلال الاقتصادي. التأمين حاجة مقبولة بجد، لكن الكيفية هي ما يمكنك ان تعترض عليها. الكيفية اللي حصل بها تأمين قناة السويس كان فيها صورة من التحدي يوجب المواجهة. قناة السويس هي بطبيعة الحال الممر المائي من خليج السويس اللي هو في البحر الأحمر لغاية البحر الأبيض. وعندنا نحن البحر الأحمر اللي بيمر علينا وعندنا فيه ميناء السودان وكواكب بيمشي لغاية ما يقرب للبحر الأبيض اللي هو جاي في شمال مصر وفاصل اوروبا من افريقيا لكن ما بيصل، وعنده زي ذراعين بالصوره دي. الذراع الشرقي منه بيسمى خليج العقبه، والغربي بيسمى خليج السويس، بينات صحراء سيناء المشهوره. هنا الفرنسيين بصوره خاصه المهندس الفرنسي المشهور دوليتس كان اقترح انه يوصلوا خليج السويس بالبحر الابيض ليقرب الطريق للشرق، والشرق كانت اهميته كبيره لاخر درجه التجاريه السياسيه. هنا كونت شركه سميت شركه مساهمة المصرية للممر المائي من خليج السويس للبحر الأبيض، أو اسم زي ده، سنة 1854. وكان الكديوي سعيد باشا، وكان دلفت اقترع عليه أنه تقوم المسألة دي. سنة 54 طلع الفورمان بالأمر والاتفاق بأنها تقوم. من الاتفاقية بتاعتها أنها هي شركة مساهمة اسمها مصرية لكن مفتوحة، مصر عندها فيها 44% من الأسهم، والعالم الغربي متقسم الأسهم، أساسا فرنسا لأنها فكرة ناشئة منها، بعد بريطانيا. الأسهم اللي اتقسمت عليها المسألة دي هي كونت الرأس المال، بعدين حفرت إلى حد كبير، حفرت بالعمل المصري. بطبيعة الحال ما كانت في آلات زمان. هنا الاتفاقية بتاعتها بتقول أن مدة امتياز الشركة 99 سنة، وأنه بعد نهاية مدة الامتياز مصر تصبح هي المالك الشرعي لقناة السويس، تتصرف في قناة السويس تصرف المالك في ملكه. 99 سنة تبتدي من افتتاح قناة السويس للمرور. قناة السويس افتتحت سنة 1869، إذا نحن ضفنا لها 99 سنة نلقى 1968، سنة الحاضرة، هي نهاية مدة الامتياز في أكتوبر منها. هنا لما حصل في عهد إسماعيل الانفاق الكثير وأفلست مصر، قام باع الأسهم الـ 44 دي، باع منها شيء كثير جدا لبريطانيا، ولذلك بريطانيا وفرنسا أصبحوا صاحبتي الأسهم الكبيرة والاهتمام الكبير بقناة السويس. بريطانيا في المكان الأول، وبريطانيا ما غزت مصر وفتحتها في سنة 1882 قبل المهدية بشوية إلا لأهمية قناة السويس، بالنسبة كمان للطريقة للهند بصورة خاصة. هنا لما جاء عمر عبد الناصر وجد أنه من قناة السويس عنده 4 ملايين في السنة، قناة السويس بتدير 35 مليون وعنده منها 4 ملايين، لأنه زي ما قلنا إسماعيل باشا باع الأسهم في أيام إفلاسه بالصورة دي. هنا الموقف بتاع جمال اللي حوله بعد الحادث بتاع الأسلحة، كان عنده كلام عن السد العالي، بنعرف قصته كلها، بناء السد العالي في أسوان هو سد ما حصل في التاريخ ولا في الأرض في زيه، بيكلف زي 400 مليون جنيه. كان اتجاهه الدراسة الفنية وفي التمويل إلى أمريكا، وفي اتفاقية بدأ الكلام عنها ب70 مليون دولار قرض لمصر، لكن البنك الدولي يتولى تمويل المرحلة الأولى من السد العالي والدراسة الفنية والتنفيذ. هنا مسألة أخذ الأسلحة من الروس خلى في بعض التعقيد في ناحية الغرب، قاموا اشترطوا اشتراطات يمكنك أنت أن تحترم جدا رفض جمال لها. جمال رفضها، لما رفضها هم سحبوا الوعد بالقرض، والبنك الدولي سحب عرضه بتمويل السد العالي. الروس اعلنوا انهم مستعدين ليسدوا الفراغ اللي تركوه الامريكان في مسألة الفنية والمسألة المالية. هنا في سنة 56 في يوليو، 26 يوليو من سنة 56، في خطاب القوي جمال عبد الناصر في الاسكندرية، قال فيه أنهم بيحاربونا في اقتصاديا بخفض مستوى معيشتنا وبمحاربة تنميتنا الاقتصادية، ويسحبوا عرضهم بسبعين مليون جنيه على القرض. سبعين مليون جنيه، سبعين مليون دولار مش حاجة. نحن نأمن قناة السويس، وهي قناة السويس شركة مصرية حفرت بأيدي مصرية، ماتوا فيها من المصريين 120,000، بيدير 35 مليون جنيه في السنة. نحن عندنا منها 4 ملايين، نحن نأمنه، والمال ده يكون لنا نحن أو لغيره نحن، ونبني السد العالي زي ما نحن عايزين. هنا الكيفية، أنا أحب أن نميز بين التأميم وبين الكيفية. الكيفية دي فيها نوع من التحدي ونوع من تمرير هيبة الأرض، هيبة الغرب في الأرض في وقت فيه الصراع بين الكتلتين قائم، وأنه أي أثر للحق من هيبة الغرب معناه أن يعطى فرصة لكافة الشيوعيين أن ترجح. المسائل دي كلها عملت عمل رديد جدا في نفس الغرب. في برضو حاجة تابع عليها، هي أن الدولة الصغيرة لا يمكن أن تتحدى الدولة الكبيرة إلا إذا كانت مسنودة. هم ظنوا سلفا من وقت السلاح، ظنوا أن جبل عبد الناصر مسنود بالشيوعية، ظنوا أن النفوذ الغربي بزحزح جمال الغرب عنه لا يمكن أن يكون كله للعرب، وإنما جزء منه بيمشي لخصوم. ولذلك حصل التحول الكبير هنا لما جاء العدوان الثلاثي الأول بتاع نوفمبر سنة 56، نحن كلنا بنتذكره. العدوان ده كان أكبر من أن تستطيع أن تصمد له مصر، عدوان من إسرائيل كغسام، لكن فرنسا وبريطانيا دخلوا بالصورة دي لغاية ما حصل الإنذار الروسي. الإنذار الروسي هو الأوقف الجيوش دي عن حدها، في عوامل كثيرة ماشية معاه، لكن يمكنك أن تعتبر أن مصر ظهر لها أنها حملت من العداوة أكبر مما تستطيع أن تحتمله إلا إذا كان عندها صداقة الروس. من الوقت ده بدأ التحول. التحول ده تم تماما سنة 67. في سنة 67 جاء العدوان الثاني. النقطة دي أنا أحب أن تكون واضحة، هي نقطة المشكلة العربية كلها، مشكلة الشرق الأوسط كلها، من السياسة الخطأ في التصرف. دي السياسة الخطأ طبعا نتيجة إلى زي ما قلنا قبلك عدم الإدراك لقضية العرب ولموقف العرب ولحقيقة الصراع العالمي ونحن وين منه. أقام العدوان الثلاثي الثاني اللي هو سنة 67، ما بيختلف من الأول إلا أنه محبوك حبك أجود من ذلك. ذلك بطبيعة الحال كان ظاهر جدا تدخل الغربيين فيه، لكن ده زي ما قال جمال عبد الناصر عنه أنه ما استطعنا أن نضبط المعتدي أو المجرم، وجدنا بصمات أصابعه. في المرة الأولانية ضبط متلبس بالجريمة، لأنه الفرنسيين والإنجليز كانوا في سيناء بحارب الجيش المصري. في عدوان سنة 67 ما بيختلف في دوافعه وأغراضه عن سنة 56، الاختلاف فقط اختلاف في أنه كان أجود بإخراجه، مشى لمداه الصورة المشلية. نحن في عدوان سنة 67 إن هزمنا هزيمة حقها تدلنا على حاجة، ما دلتنا فيما أعتقد، حقها تدلنا على أن في حاجة أساسا خطأ. لما كانت المسألة بتاع سنة 48 التهمة فيها على الزعماء والقادة، بتاع سنة 67 كان فيها شيء من النوع ده. في الوقت الحاضر في قمة من الرجال المسؤولين اللي قاموا بالثورة واللي هم القواد العسكريين بيحاكموا بتهمة الخيانة في تعبير والإهمال المتعمد في تعبير آخر. كأن تغيير الوجوه ما أغنى شيء. طيب الحاجة الثانية الحاجة أخذ منها درس كبير، أنه هزيمتنا في سنة 67 ما بتشبه العزائم العسكرية. العساكر بتحارب والجيوش بتهزم بعض، وبيحصل التقدم من الجيش، بيحصل الانسحاب من الجيش، وقد يكون انسحاب الجيش أدل على المقدرة العسكرية من تقدمه. لكن نحن عسكريا هزيمتنا كانت ناقصة بهزيمة عسكرية، لأنه ما فيها أي موقف من المواقف اللي فيه مهارة عسكرية. ومن الغرائب أنه انسحابنا من أصل انسحاب المصريين من سيناء، جمال عبد الناصر في خطبه يمثل بانسحاب الإنجليز من دنكيرك،
فأنا أفتكر أن ده فيه شيء كثير جدا من الخطأ، فيه شيء كثير جدا من التضليل إن شئت، لأنه هو في الواقع في الفن العسكري الانسحاب قد يدل على المقدرة العسكرية أكثر من التقدم. أنت في التقدم عندك خطة مدروسة وعندك خطة قدامك وبتنفذ حاجة مجهزة، لكن في الانسحاب بتنفذ كل مرحلة أنت بترتجلها، ويجب أن تكون واحد أن تحرز جيشك كله، ما تخلي فيه جيوب توسك، يعني يكون تنظيمك أنه يكون عندك خط أمامي يعطل العدو بضرب النار، وإنت تنسحب من خلف الصفوف دي، ما تخلي أي أسلحة ينتفعوا بها الناس، تدمر كل سلاح تقيل ما تستطيع أن تأخذ معك، تنسحب في جيشك كامل. ده كله طبيعة الحال نحن ما عملنا منه إطلاقا شيء، خلينا الأسلحة كلها، وكان الانسحاب كل إنسان عايز ينجي نفسه، وكانت الأسرة الصورة المعروفة دي. ده أنا أعتقد شديد الدلالة على حاجة أساسية يكون حاجة أنا أعرفها، أن هي أنه تربية خطأ، تربية خطأ. نحن انهزمنا ونحن جيش 100 مليون عربي أمام جيش مليون إسرائيلي، أيمكن لك أنت أن تقول، ودي حاجة طبيعية، أنه مش السلاح هو اللي بيحارب، القبضة اللي يحمل السلاح. إيه الفرق في الدوافع بتاع اليهود والدوافع بتاعة العرب في الحرب دي؟ أنا أفتكر دي أساسية، ودي نحن ما تنبهنا لها، بل في واقع ماشيين باستمرار نحن أن نقلل من شان اليهود ونعظم من شان أنفسنا دائما، وكأننا ما انتفعنا من الدرس وماشيين باتجاه خطأ، وما استطعنا أن نبني الجذور القضية بتاعتنا. إذا كان دي نقطة بتاع سنة 67 والموقف فيها في العسكري هو الصورة دي، جاء الموقف الدبلوماسي اللي هسه نحن بنعيش في جو، يمكن نقول كلمتين عنه ويكون ده نهاية الأضواء بنقيها على السياسة العربية، لنسمع من طرفكم انتم ما ترون أن تقولوه في هذا الموضوع. الهزيمة العسكرية كانت شاملة كاملة بصورة، عرضت العرب للسخرية زي ما هو معروف، وسميت حرب 6 أيام، وألفت فيها الكتب وطلعت فيها الأشرطة وكتبت فيها المقالات المطولة في الصحف الغربية، فيها كثير من التندر على العرب، فيها التمجيد للإسرائيلي. جاءت الهزيمة الدبلوماسية، أنا شخصيا بعتقد أنها أكبر من الهزيمة العسكرية، لأنه لما أنت تنهزم في المجال الدبلوماسي كأنما انهزمت سياستك، والناس اللي بيضعوا سياستك هم قمة بلدك على ده قد ما يجب أن يكون، فكأنه العساكر يمكن أن ينهزموا، جايز ينهزموا لعوامل كبيرة، لكن إذا انهزمت دبلوماسيا فيها دلالة أكبر على مقدرتك السياسية وتفكيرك، جايز الطرف الآخر يكون متعنت ويسقطك، دي ما بنخرج من اعتبارنا، لكن نحن نمتحن حقائق الموضوع. الحرب الهزيمة العسكرية لما حصلت نحن مشينا بقضيتنا، أو على الأصح مشوا بها الروس لمجلس الأمن، بعدين انهزمت في مجلس الأمن، مشت الجمعية العامة، الجمعية العامة ما وجدوا حل، وجدت للمجلس الدولة الدستورة اللي انتم عارفينها بالشكل ده. الناس بيتكلموا عن الدبلوماسية، في أوقات كثيرة نحن بنفهم أن الدبلوماسية معناها الفهلوة والغش والشيطنة والذكاء، لكن ده ما حقيقة. الدبلوماسية معناها الطريقة اللي انت بتشرح بها من صفر الزعماء العرب على ان يتوحد ووحد صفر في عرض قضيته للمحافل الدولية اللي يكتبوا لها الرأي العام في العالم، لكن شرط ان هذا العرض في القضية العربية يخضع للسياسة التجريبية العربية، في أن لا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، لا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، دي السياسة اللي خطرت هنا ومشى على راية على اتجاه الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين ورجال إعلامنا اللي يدعو له بالصورة دي. أنا أفتكر أنه المسألة ما تحتاج لكبير ذكاء لنرى أن في بحث حقيقي فيها. أنت بطبيعة الحال يمكنك أن لا تعترف بإسرائيل ولا تتفاوض معها ولا تصالحها، لكن ما تتكلم عن الحل الدبلوماسي. مجرد انت ما يكون عندك القرارات الثلاثة دي معناها انك انت رجل حرب فقط. لكن اذا تتكلم عن الدبلوماسية لا يمكن انت ان تجينا نحن هنا وتقول لنا انا عايزكم فعلا انتو تدوني اصواتكم في مناصرتي على اسرائيل لتنسحب من الارض العربية اللي اخذتها في 5 يوليو لغاية 9 يوليو من سنة 67 بدون شرط ولا قيد. انا ما مستعد اتفاوض مع اسرائيل، ما مستعد اعترف باسرائيل، ولا مستعد انهي حالة الحرب معها. لكن انتوا لما تساعدوني على انهم ينسحبوا انتوا ينتظروا في الحدود قبل سنة 57 الى انا قبل سنة 67 الى انا استعد انا عسكريا لاحارب ورميهم في البحر زي ما هي سياسيين معلنة. ده بالضبط ما يعني ده فحوى ما انت بتقوله لما تمشي للحل الدبلوماسي وقراراتك الثلاثة دي معاك. ولذلك ما في غرابة لو كانت المسألة فشلت دبلوماسية. هسه على الحاجة اللي وصلوا لها في مسألة الحل الدبلوماسي حكاية زهد من المنظمة الدولية أن تصل إلى نتيجة. جاء القرار البريطاني اللي صدر من مجلس الأمن بيجمع ليكون حاجة تلوك الألسن وتتداول لتبرد الدماء شوية لكن فيها الغموض اللي ما يخليها صالحة لأن تكون حل. العرب يفسروها على جانب والإسرائيليين يفسروها على جانب. جونار يارينج فشل في أن يوصل الناس دي لأن يلتقوا لأنه في الحقيقة المسألة مطاطة وكل واحد ماشي لجانبه. أنا أفتكر فيها دبلوماسية كبيرة في مسألة أن فيها فهم كبير للطبيعة البشرية في أن الخواطر الشوية تهدى والنفوس تهدى يمكن بعدين الناس يصلوا لحل. جايز ده الغرض الوصول على أي حال غرض من المؤكد ما هو سليم. الإنسان بيملك أمره لكن هيئة الأمم ما كانت بتملك أمرها، ما استطاعت. المسألة تنجلت بين الجمعية العامة وبين مجلس الأمن إلى أن أصبح في عجز حقيقي. لما جاء بارقة أمل تخلي الناس شوية يتكلموا عنها أخذوها كقرار بالإجماع. الموقف الحاضر هو أنه مأمورية جناريان فشلت. ما عرضوها على الجمعية العامة كنهاية للفشل في أمل فيها. في اللحظة الحاضرة جناريان برضو يتنقل بين الدول العربية وإسرائيل بأمل أنه يكون في مبادرة من جهة تتنازل شوية، مثلا تنسحب إسرائيل بدون ما يعطوها العرب أي تعهد بإنهاء الحرب معها على اعتبار كلمة أمريكا إذا كانت دخلت أمريكا، أو أن يرضوا العرب بأن يتفاوضوا ولو تفاوض غير مباشر واليهود يرضوا بهم بالصورة دي. فهنا الموقف الدبلوماسي أنا أحب أنه الأنوار المسلطة عليه تأخذ اعتبار منكم كبير بأنه أضعف من الموقف العسكري بشيء كثير، وأنا أعتقد أنه المعانا اللي جوها العرب في الموقف الدبلوماسي في التاريخ راح تسجل بأنها أفظع من الهزيمة العسكرية. في الموقف الحاضر نحن ما عندنا ما عارفين نعمل شنو في الحقيقة. مؤتمر القمة ما قدرنا نتفق عليه، مجرد مؤتمر القمة في ناس، وانا اعتقد اني انا الى جانب اتجاههم ده، انه مؤتمر القمة لو انعقد راح يعمل شنو؟ قد يطلع في الاخر بنتيجة تخلي العرب في نظر الناس اقل مما هم في البحث الحاضر. مؤتمر الخرطوم لو كنتم تتذكروا مؤتمر الخرطوم كان كثير من الناس بيعتقدوا انه راح يكون مجلس حرب مع بالصورة دي. بعد ما الخبراء بتاعنا الاقتصاديين قالوا ان ايقاف ضخ البترول للدول الغربية سلاح الى العرب، انعكس الوضع ده وقالوا ضخ البترول هو السلاح. بعدين سحب الارصبة اصلا ما تكلموا عنه. المواجهة العسكرية كان اخذت فرصة بسيطة جدا مؤخرة انها بعد الزمن ما يتعد ليه تكون في مواجهة عسكرية. فاذا كان نحن هسا اجتمعنا في مؤتمر قمة ما عسانا ان نعمل، هل فعلا بنستطيع ان نعلن الزحف على اسرائيل، ولا يكون في نوع من التراخي ونوع من النعومة في المواجهة مما تغري زيادة؟ على اي حال انا افكر انه الموقف الحاضر في السياسة العربية هو موقف الحيرة التامة. بدل كلام بصورة معينة يتقدم الصفوف. فقد جمال عبد الناصر كلها مستواها غير حقيقة. نحن برضو نحن الشعوب العربية. أفتكر لأنه عملنا جميل اعتبارنا للكلام أكثر. نحن نقول جمال قال جمال قال, يعني جمال لما قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة, الكلمة دي كانت كافية لترتيب صحفنا اللي نتكلم عنها نحن ونعلق عليها أمل كبير. لكن جمال عمل فلوس من 15 سنة اللي هو كان فيها الحاكم, عمل فلوس الحديدة في الناحية العملية بما الاعتبار الكبير. وكثير جدا من الكلام اللي يقال نحن نشعر بأنه وراه عدم مقدر على تنفيذه, لكن إذا كان قيل ببلاغة وبإنجاز وبخطابة شعبية أو بنبرات خطابية جميلة أفتكر تنجينا كثير جدا. كثير نحن من السودانيين هنا من رؤساء وزاراتنا بيقولوا كلام إن إحنا عمليا جربنا أنه ما بنفسده, لكن تكتب عنه الصحف اللي عندك عنه هنا دي وزمان طويل. هنا الشرقيين هسا في حيرة حقيقية, تتقدم الكلام والخطب هسا في الأيام الأخيرة جمال عبد الناصر باستمرار خطب في كل جهة. نحن رح نعيش على الخطب دي زمن, لكنها رح تبعدنا من قضيتنا, رح تبعدنا تماما. وأنا أفتكر أنه حملة الأقلام عندنا ورجال الإعلام عندنا إلى حد كبير ما بيعملوا الواجب عليهم في مواجهتنا. جايز رجال الإعلام رسميين, لكن حملة الأقلام في الصحف حقهم يكونوا يطالبوا بالعمل أكثر من المعاذير وأكثر من الوعود. النهاية اللي نحن يمكن أن نصليها أنه سياستنا في الشرق الأوسط ما هي قايمة على فهم, وإنما فعلا قايمة على كثير جدا من تضليلنا نحن العرب. والحقيقة يمكن للكلام ده أن يقال عنه كثير جدا من الأمثلة المضروبة, لكن أنا ما أحب أن المقدمة دي تطول أكثر من كده. نجي نقول كلمتين عن إذا كان ده الوضع وإذا كان التشخيص لقضيتنا هي بالصورة دي, إيه هو الحل؟ أنا أفتكر أن الحل في الاقتراح ذاته في التحليل هو أنه لابد أن نحدث ثورة في صفوفنا, لابد أن نعيد بناء داخليتنا. الحروب زي ما قلنا هسه ما حروب الجيوش, ما حروب الأسلحة, هي حروب الشعوب. الحقيقة أنه باستمرار في حادث داخل في التاريخ جديد هي أن الشعوب قد تنتصر بدون الحروب. أنا هنا بفتكر أنه فكرة كارل ماركس في العنف دائما ما في حساب أنه المطلوب قد يكون القوة مش العنف, والقوة مش دائما قوة السلاح. نحن مثلا السودانيين عندنا تجربة بوحدة الصف اللي يمكن أن تسميه قوة, هزمنا السلاح. ثورة أكتوبر ما كانت ثورة حمراء ولا كانت ثورة قائمة إلا على شعب أعزل قوته مش عنفه هو اللي غير مجرى الحوادث عندنا. أنا أفتكر أنه نحن في مرحلة في التاريخ بنواجه القضية دي, هي أنه الشعوب يمكن أن تغير مش شرط بالأسلحة, بل الحقيقة أن التغيير إذا ما جاء بفريق الأسلحة, إذا جاء بقوة خلقك وقوة خلقي وصمامتنا وقوة إدراكنا وتمسكنا بالحق لا يمكن أن نهزم. وهذا أنا أفتكر الآن أمل الإنسانية في أن تبلغ بالتطور الصورة الثابتة مش صورة الثورات الحمراء التغيير بالعنف. هنا لابد من إحداث الثورة دي اللي في الحقيقة بتدفع الأغراض والمعاني والأهداف والقيم لقلبي وقلبك. نحن العرب بنحارب بقلوب فاضية, اليهود سميهم ما شئت, لكن أكد لك أنهم بحاربوا بصمامة المتعصب الديني. هم بحاولوا أن يعيدوا من الثورات يمكن يدقوا سطر سطر ويطبقوا فيه ويعيدوا بالصورة دي. نحن مش بالشكل ده, يمكن العرب جايز ما بيعرفوا القضية اللي بحاربوا من أجلها. بتسمع بعض الناس يتكلموا نحن بنحارب الفلسطينيين, الفلسطينيين ما باعوا ارضهم براهم. في بعض الناس يقول لك كلام زي ده, في ما في حقيقه صمامه القلوب دي, قلوب فاضيه بتحارب قلوب ملانه به, سميه ما شئت, تعصب ديني عمى عنصريه, لكن في دوافع حقيقيه. انا اكد لكم انه نحن اذا كنا رح نغير الوضع بتاعنا في مساله اسرائيل لابد من احداث ثوره فكريه يعاد بها تكويننا الداخلي, وده ما أنا بسميه دائما الثورة الإسلامية. لا يمكن للعرب أن ينتصروا من اليوم ده وإلى يوم القيامة إلا إذا رجعوا لأمره. لذلك ما انتصروا ولا دخلوا في التاريخ إلا بعد ما استجابوا لي إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هسع بغير الله ما يمكن أن ينتصروا. الوقت التاريخ الماضي له مفهومه في الثورة الدينية, وقتنا الحاضر له مفهومه في الثورة الدينية, لكن العوامل بترجعك لأ الله هي العوامل اللي تنصرها. انا شخصيا بعتقد ان ربنا استعمل اسرائيل لغرض يجب ان نتفصل له هو ان نسير له. مشكلتنا مش اسرائيل. انا اكد لكم انه لو العرب بكرة رموا اسرائيل في البحر مشكلتهم جايبة. اللي هي انه هم في التاريخ فيه؟ هل هم جزءوا التاريخ؟ هل عندهم وزن في التاريخ في هذه المنطقة الحيوية؟ ونحن لا يمكن ان نعود لان يكون عندنا تاريخ الا بالاسلام. احنا كعرب ما عندنا وزن. الحقيقة ان العنصرية في الوقت الحاضر ما عندها وزن. وديننا جالي يقول لنا ان العرب والعجم ما بيناس الفضل عند الله، ما بيناس النسب. الله لسانه ما عربي ولا دمه عربي، تعالى الله عن ذلك. وانما هو نسب التقوى. ليس لعجمي فضل لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى. الناس لادم وادم لتراب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الناس اخوة. القيم قيم قيم الخلق قيم الفكر هو اللي بغير الناس. ولذلك انا افتكر انه ما نحتاج نحن هو ان نرجع الى ثورة بلا اله الا الله جديدة زي ما كانت في القرن السابع في شعار مكة وارجاء الحجاز. لا بد منه. دي قد تحتاج فيما اعتقد لهدنة. الهدنة ده ما يمكنك انت ان تسميه هو حلنا للقضية الحل العاجل. انا شخصيا من الناس اللي اعتقدوا انه يجب ان نواجه مشكلتنا بانفسنا وان نكون واقعيين وان نطلب مطالب. اذا كان انت عجزت عن السلاح ان تحل له مشكلتك لا يمكن ان تلقى بالدبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه بالسلاح. ايه اللي بتكون متمني؟ هنا اذا كان انت واجهت القضية دي انا افتكر انه يكون في فعلا نهاية للحرب مع اليهود. وانه هو الحقيقة انه ده ما كلام بقوله انا هسه الكلام بطبق فيه ياري هسه بتعليه ياري هو ده نفسه. نهاية الاقتراح البريطاني الراضين للعرب وناعين على اليهود انه مفكروا مهمة ياري وبيتمنوا لو ان مهمة ياري تنجح قايمة على الاسس دي. ده الاقتراح البريطاني انهاء حالة الحرب الحاضرة والاعتراف باسرائيل. و من جانب ومن من الحاجات اللي بيعملوها العرب هي انهاء حالة الحرب، احترام حدود اسرائيل في وضعها ده، الاعتراف بها، اعطاها حق الملاحة في البريئة في المياه الاقليمية. من الجانب الثاني انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية بس بتاع سيوني في سنة 67. ده الاقتراح بتاع المتبنى هسه. مع ان اليهود اخذوا سنة 48 ارض وسنة 56 اخذوا ارض. لكن لأننا نحن في الآخر بنتكلم عن إزالة آثار العدوان باستمرار جاءت القرار دستورا. هنا القضية إذن هي أنه اليهود بعد ما يعملوا ذلك بعد ما ينسحبوا من الأرض العربية اللي احتلوها في يونيو سنة 67 يبقى اللاجئين تحل مشكلتهم. أنا أفتكر أنه الحل ده بدلا يتم بواسطة حد يتم بمواجهتنا نحن الوضع ده. ده ما حلنا. ده المرحلة اللي أنت بتعيد لتبني فيها داخليتك على الثورة الدينية اللي نحن دعينا لها. على أي حال المقدمة دي طالت وأنا أفتكر أنها فتحت أبواب كثيرة للنقاش. تديكم الفرصة لتناقشوها. مع الشكر. الحقيقة أنه تعليق الأخ الكريم وضعنا في موقع تقريبا على أسس غير الأسس اللي حاولنا أن نتكلم فيها. جاء زي الفورة من الدفاع العاطفي عن جمال عبد الناصر للمؤكد أنه في الموقف ده لترد الأرض المقبوضة في حديث الآن كانوا بيقتضي هجوم. أنا ما راح أتجه للهجوم ده لكن راح أنقل النواحي الموضوعية لأوري أنه مثل الكلام اللي بسوقه الاخ ما بقدمنا نحن العرب. انا افتكر انه نحن اذا ما بقينا بنفكر لا يمكن ان نعيش في عالم للفكر فيه كرامه. والقضيه الان قلت انها نحن مزاحمين في منطقتنا دي لانه منطقه صراع حضاري، منطقه حيويه، وده لا يمكن ان نستعمله الا اذا كان عندنا المقدره والشجاعه لمواجهه الحقائق، مش ان نعمي الحقائق. نحن ناخذ الامثله اللي فيها تعميه حقائق لنكشفها في الموضوع ده. هنا مسألة القومية العربية طبعا أنا بنيت على أسس تكلمت عن العنصرية أصلا يشنو وأن القومية العربية العنصرية ليشنو وأن ما تدعيه من فلسفة ما هو حقيقة وإنما هو سطو على الفلسفة الإسلامية ونسبة عليها حتى فيها كذب فكري ما فيها أمانة فكرية. هنا الأخ عايز يقول أنه القومية العربية عندها المقومات كأنه أنا ما بقول أنه في العرب في ناس يسمون العرب في حالة نفسية عربية جان أيوه في حالة نفسية عربية لكن هل الصراع ده في حالة نفوس العرب وحالة نفوس الروس وحالة نفوس الأمريكان ولا صراع بين الشيوعية والرأسمالية؟ هل هو هل هو حرب فكري ولا حرب عنصري؟ دي نقطة أساسية كان حقها تعتبر. أنا ما بنكر أنه في ناس يسمون العرب وفي في في شمائل عربية معينة وفي لغة عربية موجودة وفي منطقة للعرب لكن هل الصراع ده هو الصراع العنصرية ولا هل العنصر هل دعوة العرب مع عنصرية؟ ده اللي كان حتى أحب أن يواجهه الآخر. بعدين جاء في خطأ أساسي في الكلام هو بيعتقد أنه مع العنصرية العربية هو بيؤمن بالإيمان وأنه الإيمان ضروري وأنه نحن ممكن نضيف للعنصرية العربية الإيمان. أنا شخصيا ما عندي مانع لو كان الوضع ده فالحقيقة أنا الداعي له هو ده أن العرب يمكن أن يكونوا هم حملة الإيمان حملة المصحف لأنهم لهجتنا العربية والمصحف عربي والنبي عربي هم مرشحين لي ده لكن خلاصة ما عندهم من استعداد أن يبرزوا كمفكرين مش كعرب. لما تبرز أنت كمفكر ما في فرق بينك وبين الأمريكي وبين الديني أنت إنسان وهو إنسان بتجي القيم الإنسانية مش القيم العنصرية ولا قيم الإقليم حتى. هل يمكن للقومية العربية بوضعها ده أن تستفيد من الإيمان؟ لا ودي الحقيقة الحقة تواجه بل الحقيقة أن القومية العربية مقدمة بديل على الإسلام. الحقيقة أنك أنت إذا مشيت مع القومية العربية بتغرب والإسلام بيترب. القومية العربية مثلا لما تجيها في سوريا سوريا عند حزب البعث اللي هو القوميين العرب قبل المصريين الثورة العربية كانت هناك قبلها عديل الناس اللي هسه عدايين عليها في سوريا كل حاجة إسلامية بنسوها وينسبوها للعرب إذا كان ده مثلا دار الثقافة الإسلامية بسموها دار الثقافة العربية لغاية ما وصلوا لي يقولوا أنه النبي ساير عربي. فهل يستطيع الأخ أن يوفق بين دعوة زي دي وبين الإسلام؟ ده ما قالوا لكم من المنصة دي مثل الكلام ده بينطلي مثل الكلام ده بينطلي بالمعنى أنه الكلام ده مقبول لما انت تسمعه لكن بيبعدنا من الحقائق. الوضع الطبيعي أنه لولا أن القومية العربية حرب على الإسلام أنا ما بقول الكلام ده كله بالإسلام. تجي المسألة الثانية اللي برضو فيها خطأ موضوعي اللي هي مسألة تأمين قناة السويس من دلائل أن الأسلوب صح أنها نجحت النجاح هو اسمه. انت لما تنجح في عمل عندك حساب الربح حساب الخسارة النجاح إذا كان الربح رجع على الخسارة إزاي انت ناجح؟ تعال دي قناة السويس واحد من الناحية السياسية زي ما قلنا جرت مصر من أن تعتدل إلى أن أصبحت تابعة للشيوعية. تعميم قناة السويس كان السبب المباشر لعدوان سنة 56 وكان السبب المباشر لعدوان سنة 67. يمكن الأخ ينازع الكلام ده ليورينا أنه في مكسب. إذا كان الكلام ده صحيح أصبح عدوان سنة 67 خلى ما في علاقة بين العرب كلهم مش مصر بس وأي جزء من العالم إلا الشيوعيين. الشيوعيين هم أصدقانا وهم نصرانا وهم اللي بننتظر منهم العون وبننتظر منهم السلاح ونقطع علاقات الدبلوماسية بالغرب كله وعلاقاتنا الاقتصادية وما عندنا أصل مجال في العالم ده إلا الشيوعيين. إذا كان الوضع ده أدبيا فيه مكسب للعرب يبقى الأخ يفكر فيه واللي يقولوا لي. طيب من الناحية الاقتصادية نفسها الحرب بتاع السنة 56 والحرب بتاع السنة 67 نحن تركنا فيه أسلحة بأكثر من 3 بلايين جنيه. إيه هو دخل غانا في السويس الاقتصادي في الناحية دي؟ لا يمكن لإنسان أن يقول أنه تأمين قناة السويس فيه مكسب إلا إذا حصل نظره في الحد الضيق اللي هو أنه قناة السويس مثل الدوها الغرب زي ما كانت عندها دي ذاته ضرتنا ضرر كبير. لأنه لما قناة السويس ظلت في إلى المصريين بعد ما انسحبوا الإنجليز والمصريين والفرنسيين افتكروا المصريين أنهم انتصروا مع ان النصر راجع للصراع العالمي والى الانذار السوفيتي اللي نحن هسه بندفع ثمنه. لا يمكن ان تقول ده مكسبك انت. اذا كان انت خسرت نفسك كلها في صراع عالمي بالصوره دي لا يمكن ان يكون عندك مكسب اثنين. ثم نقطة الصراع اللي انا بقول عليها ترفع نظرك ليها هي شنو؟ انه لما نحن ننشغل في المسائل الزي دي والصراع في القمة يصل الى هزيمة الرأسمالية الغربية وبلشفة العالم. المصريين ما بيلقوا انفسهم، خلى عنا قناة السويس. تجي المثل اللي قال فيها انه جمال انجز منجزات، هل هو بيعتقد ان انا ما بعرف انه جمال انجز منجزات؟ انا بقول في مجال العمل في الميدان بتاع مشكلة الشرق الاوسط جمال عمل شنو. اما انا عمل هناك مثلا الاتحاد الاشتراكي العربي او عمل اي شيء من الوضع اللي انا بعرفه، ده ما بيسمو الى القيمة اللي احنا عايزينها. لا يمكن. هنا جاء يقول لنا انه جمال عبد الناصر ما كانش بيستعين بالشرق ولا بالغرب في خبرة العسكرية وخبرة التكنولوجية. في المرحلة الحاضرة ظهر لجمال انه هو محتاج للتعليم، فتح الباب للخبراء الشيعيين ليجوا. قال فتح الباب بعد ما قالوا العرب نحن عايزين الشيعيين. طيب قالوا العرب نحن عايزين الشيعيين، انا بوافقك لانه نحن مشينا هسه وجدنا انفسنا فعلا في السيء وما عندنا، يعني حرجنا مراكبنا بيننا وبين الغرب، حملنا من العداوات ما لا نستطيع ان نحمله الا اذا كان نصران الشيعيين وهي الكتله الوحيده يمكن ان تنافرت مع الغرب. لما انت طلبت الاسطوره دي طلبتها لفشلك، طلبتها لفشل اتجاهاتك ان تكون رجل مستقل. هنا النقطة اللي خلت جمال ما استعان بالجهات كلها وما ما ما بيعرف خطه قبل شنو قوته، ودي من الأسس اللي أنا بعتقد أنها نحن فشلنا فيها. نحن بنعتقد أن إسرائيل دي أصلها دي دولة شداد الآفاق ودولة كل عاهر وعاهرة وأنها هي بس طليعة للاستعمار وترسانة للاستعمار وصنيعة الاستعمار، ونحن اللي نستطيع أن نرميها في البحر وأن نلتقي في تل أبيب بعد الحرب بالصورة دي. بعدين جمال عبد الناصر نفسه قال شنو في الآخر لما جاء يتكلم عن أنه في الواقع وجد أنه أمريكا وفرنسا وبريطانيا ما تدخلوا عسكريا، لكن الوهم ده قايم على أننا ما كنا بنعتقد أن اليهود عندهم المقدرة دي والسلاح الجوي والصورة دي. طيب نحن عندنا سلك سري ليتجسد وقصرف عليه كثير جدا، سلك سري معناها ان يجيب اخبار العدو. هذا السلك السري لفساد حكمنا بقى نشاط تجسس على العرب وعلى المصريين، واليهود الجنب ما عارف مقدرتهم قد ايش. ولذلك من اجل ده جمال ما استعاد الجهاد الثاني. يبقى العبارات اللي قال انه جمال عبد الناصر سائل العرب لان يصلوا الى ما يقبلوه، ده الموضوع اللي انا كله بنادع فيه. انا قلت للاخ بذلك سنه 48 لما احنا قلنا انه السبب الهزيمه هو الفساد الداخلي، سنه 67 قلنا شنو؟ الناس المسؤولين في القمه هم الفاسدين، مش نفس العبارات اللي قلناها عن فاروق؟ يبقى بالتالي هل جمال عبد الناصر نقلنا هذا حاجه ولا نحن بنلف نفس الحلقه اللي كنا انطلقنا منها من ناحيه فاروق؟ انا بفتكر انه انا شخصيا ما يمكن ان يكون عندي عداوه مع جمال عبد الناصر شخصيا، وما بعتقد انه انا يعني يجب ان نذكر بان جمال عمل بعض الاشياء او ان جمال يمكن نحن ان نتكلم عنه بكلمات معسوله وجيده ممكن انا اقولها، لكن انا افتكر الحقائق اللي بتواجه العرب اهم من جمال، ترى الحقيقه اهم من اي انسان. انا في اخر كلامي تكلمت عن رجال الاعلام، قلت رجال الاعلام يمكن يكونوا معذورين لانهم مصريين لانهم رسميين، لكن حملة الأقلام والناس الممكن أن يخطبوا ويتكلموا ليتطوعوا ليدعوا لأنفسهم في خدمة تضليل الشعوب أكثر من تنويرها. أنا متأكد أنه الوضع ده الوضع العربي ده هو بتاعي وبتاعك، وأنا أكد لك أنه لو موعينا أنا وإنت لا يمكن أن يكون في حل. القاعدة هي اللي بتغير مش القمة، ونحن لما غيرنا القمة دائما كنا غيرنا وجوه، والقاعدة فساد دائما انبعث، وبعد 20 سنة نلقى أنفسنا سنة 48 سنة 67 الفساد هو سبب هزيمتنا نفس الوقت. فأنا أفتكر أن أنتم لابد لكم من العودة إلى أن تستلموا قضيتكم بيدكم. أنا شخصيا من الناس المجندين أنفسهم إلى أن توعى القاعدة، وأنا أعتقد أن التغيير بيجي من القاعدة، ولا يمكن أن تجد المثل بيجي عن طريق الثورة الإسلامية. والثورة الإسلامية أن نعرف نحن ماشيين وين وحقائق ما نحن ماشيين فيه، وأن نوزن وأن نكون موضوعيين. كل مسألة العواطف في التحليل الأخير ما بتساوي حالي. أنا أفكر أنه برضو نحن لو رجعنا لموضوعنا بجدية يكون أحسن من ده. على أي حال الأخ قال عنده حاجات ما فهمة، هو ما حاضر المحاضرة وعنده حاجات ما فهمة. أنا أفكر دي كانت الجودة أن يسأل أسئلته بدل أن يكون أسئلته صورة اعتراف وصورة فيه تجيب كثير من ما قلناه نحن. ممكن الواحد يقول أنت ليه سنة 56 ما اعترفتها؟ الجواب أني أنا سنة 56 اعترفت فعلا، وكنا تأجيل بصورة معينة في الموضوع ده. ولعل الناس اللي بيقروا الصحف قريب ده عن صالح محمود، لما كان الاخ محمد امين حسين قال لصالح محمود ايه تمثيل دخلت في السياسه ما عندك ماضي فيها والحركه السياسيه، قال انا كنت في الحزب الجمهوري سنه 56 استحبت من الحزب الجمهوري لانه عارض تامين قناه السويس. قريب ده من اخبار الصحف اللي تكتب، فنحن من سنه 56 عربي. سيدي المسألة بتاعة الاعتراض على تأمين قناة السويس، أنا برضو بقبل السؤال ده، بس كان يمكن أن يوضع نعمل شنو نحن لو ما عملنا. الإجابة عليه أنه أنا ذكرت لكم الوضع بتاع شركة قناة السويس ومدة الامتياز فيها. أنا بعتقد أنه كان ممكن يكون وضع من الوضعين هو الاتجاه أول وضعين معا إذا كان أولاني ما نجح. واحد، الشركة المساهمة فضلات ما تسمى يمكن أن تدعى إلى أن تنافس مثل التعويض عن الأسماء ما تسمى تلتقي به مصر لترفع الشركة إيدا عن قناة السويس، لاعتبار أن وجود الشركة بينقص من سيادة مصر على إقليمها. أنا أفتكر أنه ده يمكن ما ينجح، لأنه قناة السويس أهميتها مش الاقتصادية بس، أهمية الاستراتيجية وأن الدول مكمولة فيها. أنا أعتقد أن النقطة الثانية إذا كان دي فشلة أن تنتظر قناة السويس لنهاية مدة الامتياز كان أفضل من أن تخسر مصر الخسارة اللي حصلت منها وأن تفقد نفسها كلها في أنها أصبحت تابعة للمعسكر الشرعي. وده عايز بعد نظر بسيط مع ملزقة كثير. بعدين المسألة الثالثة، الآن العرب انهزموا لأنه أنا من 100 مليون العرب اللي انهزم. بالحقيقة من 100 مليون عربي اللي انهزموا، لكن باستمرار عايز الناس يركزوا على الأسباب الجذرية ليه انهزم بجد انتقل لألا ننهزم مرة ثالثة ورابعة. فإن كنت أنا من 100 مليون عربي على الأقل بدعي شرف أني بجي أنور الناس بصور ما فيها تحزب ولا تبعية لرجل من الرجال. هنا الأخ نهى كلامه بأنه أنا من 100 مليون اللي بيقولوا جمال عبد الناصر جليل أدب، هل تفتكروا أن كلام زي ده حقه يقال من هنا؟ ما أفتكر أنها أهمية كبيرة. هي في الاصطلاح ده نحن بنعيش في منطقتها. أعتقد أنه اليونان والدول اللي بتمشي معها شمال وجنوب بتضاف إلى الشرق الأدنى اللي هو تقريبا زي شرق أوروبا مما يقدر من الشرق الأوسط، والشرق الأقصى معروف اللي هو الهند واليابان والصين. الشرق الأوسط المنطقة اللي نحن بنعيش فيها زي ما وصف الأخ بعض أقاليما. فيما يمكنك أنت أن تقول لأي إنسان يجلب مثلا إيران تابعة للشرق الأوسط أو الشرق الأقصى أنه في وضع حاسم يجعل إيران كده أو كده، خصوصا دول الحدود اللي يمكنك ان تضيفه كده او تضيفه كده حسب الاصطلاح. لكن الحاجه المهمه ان نحن في الشرق الاوسط للاعتبارات الجغرافيه والاعتبارات البشريه والحضاريه اللي بتربطنا مع بعض. نحن السودانيين داخلين في المساله دي كما داخله جهه سوريا ولبنان من الجهه الغربيه. السؤال الثاني فيما يخص القوميه العربيه، القومية العربية في الحقيقة نشأت في ظروف أنا أفتكر احسن اعتبارا. لما لذلك نحن قلنا ان السوريين هم هسه عندهم حزب البعث اللي هو قومي عربي، دول هم دعاة القومية في الاول، السوريين اللي هم اللبنانيين والشوام. الحركة لما كانت البلاد مستعمرة لتركيا، كانوا الأتراك عندهم عنصرية تركية وكانوا بيصطهدوا العرب، فكانت في مقاومة العنصرية التركية القومية العربية، والقومية العربية بنوها على عوامل ما فيها الدين، لأنهم اعتبروا أن الدين بيفرق الناس ما بيجمعهم، بمعنى أن العرب فيهم مسيحيين وفيهم مسلمين، وأن الاستعمار أصله بيستعمل الوسائل اللي بتفرق، مش الوسائل اللي بتجمع الناس، فرق تسد القاعدة المشهورة. ولما جاء الاستعمار فيما بعد في مصر، انتوا عارفين القصة اللي كانت بين سعد ومكرم، مكرم زعيم الأقباط، سعد زعيم المسلمين، قالوا أنه الدين لله والوطن للجميع، وأن نحن أقباط ومسلمين مصريين عشان ما يكون في مدخل فيهم. وجاء كلام شوقي المشهور، وإلى الله من مشى بطليب في يديه ومن مشى بهلاله. هنا القومية العربية نشأت في مقاومة القومية التركية في البداية، ثم في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وعلى أساس الثورة العربية الكبرى المشهورة في تاريخ العرب عندما تحرروا من الأتراك. فالعنصرية أصل باعث وأصل في تاريخ القومية العربية. والخطر فيها زي ما قلت أنه إذا كان ده الاعتبار الأساسي، إذا كان الدين بيفرق الناس، دي كتبة للعذار الجبالي قالوا له القومية العربية في أساسها بتعتبر أن الدين بيفرق الناس وأن العنصرية دي بتجمعهم، يبقى من هنا يظهر لك استحالة الجمع بين القومية العربية وبين الدين. لغاية اللحظة دي الناس يقول لك هسا نحن تكلمنا عن الدين معناه أن العرب المسيحيين يخرجوا، ولكن نحن عايزين وحدة العرب بالصورة اللي انتم واسمينها. فالقومية العربية في نشأتها في الحقيقة اتجاهاتها غير إسلامية، بل في اللحظة الأخيرة وعند البعثيين بصورة خاصة نشيط نشاط حقيقي ضد الإسلام، وهي انبعثت منها حاجة كمان أكبر اللي هي سماها جمال عبد الناصر الاشتراكية العربية. الاشتراكية العربية ما هي غير الشيوعية مسمية باسم ما هو اسمها المنفر عنها بالصورة المعروفة عند العرب. فتحت القومية العربية، تحت الاشتراكية العربية، الشيوعية تباع للعرب مغلفة بأغلفة ما تكشف حقيقة. لو جينا للسؤال الثالث، السؤال الثالث الأداة الأخير مسألة الحياد، الحياد الإيجابي، الحياد بطبيعة الحال أنك أنت لا تكون مع الكتلة الشرقية ولا مع الكتلة الغربية، والإيجابي معناه أن بيكون عندك فكرة تعصمك عن أن تكون شيوعي أو تكون رأسمالي غربي، أصله ده معنى الإيجابية. لأنه إذا أنت صاحب حياد بدون ما يكون عندك فكرة غير الشيوعية وغير الرأسمالية الغربية، بيبقى يحصل أحد أمرين، مرة تكون مع الصف الشيوعي، مرة تكون مع الصف الغربي، أو إذا حصل عليك الخطأ الكبير اللي حصل على العرب بتبقى الشيوعي طوالي لأنه ما في شيء يعصمك. هسه عن احنا الحكاية اللي قلناها عن الاشتراكية العربية، الدراسات بتاعت الديمقراطية العربية اللي بتكلم هسه جمال عنها ورشحها في برنامج 30 مارس، كلها مستويات شيوعية، لأنه ما في حاجة بتعصينا عن أن نكون شيوعيين في عالم النزاع فيه بين الكتلتين هو النزاع الفكري. فما في حياد إيجابي إلا إذا كانت في فكرة إيجابية. وما أفتكر أن مجرد أنك أنت تكون تابع مثلا للشيوعية ممكن تكون إيجابي، يعني قد تجيب مواقف لكن المواقف مملاة عليك من الخارج. نحن مثلا هسه في سياستنا الخارجية لما انقطعنا علاقتنا مع بريطانيا بعدين أعدنا علاقتنا بعد جمال مع عادة، نحن إيجابيين؟ ما ممكن، لأنه نحن تابعين. فمجرد انت ما تبقى بيملى عليك من الخارج يبقى الايجابيه انتهت، الايجابيه اصاله. اذا انت عندك حاجه بتعصمك عن ان تخطي عن ذات اليمين او ذات الشمال انت ايجابي. بعدين مثلا في الدبلوماسية ولو أن أظن في سؤال يفتح معه جميل مثلا الحضارة هو في الحقيقة أنا بينك قلت لكم أنه الصراع القائم ولو أنه بيظهر لنا أنه بين حضارتين اللي هي الشيوعية والرأسمالية الغربية لكن في الواقع الحضارتين دول مظهر لحضارة واحدة يعني الأرض اللي بتقوم عليها الأفكار الشيوعية هي الأرض اللي بتقوم عليها الأفكار الرأسمالية المادية الاختلاف في المقدار أن الاشتراكية أو الشيوعية أقدر على زيادة الإنتاج وحسن التوزيع ودي بيزيد الإنتاج لكن بتركزوا الناس ثم الرأسماليين والإقطاعيين بالصورة دي فهنا العنصر الروحي أو عنصر القيمة الخلقية ما في ده بيخلي أنه الصراع جانبي وإن كنا نحن بنشوف العداوات بيناتهم قائمة لكنه في الحقيقة في مركب واحد ولو انتصرت الشيوعية أو انتصرت الرأسمالية الغربية العالم راح يجد نفسه في نفس الكدر ده لأن العالم محتاج لتغيير أساسي هو أن يكون في رخاء مادي وحرية وده ما يجي إلا عن طريق الثورة الإسلامية اللي بيقول عنها لأن الثورة الإسلامية بيسدي لأن الإسلام ما بينكر المادة لكن ما بيجعل المادة هي كل ما نسعى عليه وأنا وإنت المادة ضرورية لكن اللي نعيش للحق الحياة هي حياة الإنسان الحر الرشيد الكامل يعني المادة وسيلتنا للحرية في الوقت في الحضارة الغربية القائمة في الشطين الجانبين الحرية ما عندها كرامة كبيرة لو جينا لمسألة الدبلوماسية إذا كنت أنت عايز تجد خصمك جليل وتأخذ منه كثير أنا أفتكر أنه جايز أنت تجد خصمه غفل مثلا تغفله لكن الوضع بتاع الدبلوماسيه انا بقول انه مش هو الخداع زي ما احنا اشتهرت عندنا الدبلوماسيه الخداع والغش والكذب لانه دي عمره قصير الدبلوماسيه هي انك انت تشرح سياستك ليفهموك الناس فكانك انت لازم سياستك تكون متينه وشرحك صادق بعدين بتكترني انا الى جنبك لانه كلامك منطقي وكلامك واضح لكن لو حاولت تغشني في المره دي ما بتغشني مره ثانيه فانت لا يمكن ان تبني دبلوماسيتك على ان تبني عدو قليل وتاخذ منه كثير الدبلوماسيه هي الوضوح والصدق العوامل الانسانيه لان نحن ماشيين الى ان نبطل الحروب ونجيب المناقشات والمفاوضات بديل عن الحروب او نحن لما نقعد حول طرابيزه دكتور لي او لو نمشي لهيئات الامم نتكلم ل 122 دوله نحن عايزين 90 او 100 دوله وامكن لا يمكن ان تكسبهم الا بالوضوح والصدق المسألة بتاعة النكسة أنا أدوى أنه أعتقد أنه الشعوب العربية كلها مسؤولة على القاعدة اللي قلتها بينك أنه الشعب الواعي بيستحق حاكم واعي لكن الشعب إذا خضع للحاكم الجاهل الحاكم المفسد تلقى بطبيعة الشعب ما بيستحق أفضل من كده لكن أنا أكد لكم أن نحن الشعوب العربية بنمر على مرحلة فيها كثير جدا من القصور وأنه الواجب على زعمانا أن يحاولوا توضيح الحقائق لنا ممكن للزعماء أن يضللوا الناس عن الحقائق العبرة بأننا نحن راح نكتشف في يوم من الأيام التبليل لو بنغير تغيير الشعوب ما بيجي بالصورة دي الشعوب لما تتحرك تتحرك بعد زمن شوف نحن في الاجتماع بتاعنا على ثورة اكتوبر كي ترقل على قد رجل واحد اخذنا 6 سنين التحول بيحصل بالصور دي الهزيمة العسكرية اللي حصلت المسؤولين عنها الزعماء العرب اكثر من الشعوب العربية بعدين الزعماء العرب على رأسه الرئيس جمال عبد الناصر لانه استطاع بمقدرته وبقوة بلده الاقتصادية والبشرية والتقدمية بوسائل إعلام من الصحافة ومن إذاعة وفعن يرهب الزعم العرب يخليهم يصيروا فعلا في مجاراته فهو كأنما بيحمل الكيس الأكبر من الخطيئة لأنه أول زين حسار لما نتكلمنا عن سياستنا نحن الداخلية هسه نحن زعمانا خايفين إذا كان عارضوا أي حاجة ممكن لجمال عبد الناصر أن يسيب أزهري يسيب محادثة مع بيوت الصحابة المصريين يمكن ثبت حسين قبل كده هسع حسين موقف وموقف الخير يعمل شنو؟ هو في وجه النار ما مسع منه لو عرض الفدائيين بيرموه بالخيانة زي ما رموا أبوه ويجي بيجي في دمه الناس اللي بيعملوا ده مؤكد مسؤولين ودي الحكاية اللي يعمل جهر عبد النصر أكثر ما يعملوا أجمع الثاني ولذلك المسؤولية عند بابه هو مسألة بطبيعة الحال العبارة بأن يعني ضرب الصراع العالمي دي أفتكر أنه الأخ يستقلها بزلقة لسان الكل لأن العبارة كلها أنا بنيت على الصراع العالمي لكن قلت لكم أن الصراع العالمي مظهره فيه انقسام حقيقته زي العداوة اللي بتكون بين الأخوان وأولاد الأول مظهر ساكت لكن حقيقة واحدة فالغرب والشرق الصراع قائم بيناتهم لكنه ما هو بالصورة اللي يوحلينا بأنهم مختلفين الشيوعيين والغربيين في ناحية التفكير المادي بيجتمعوا وأن البشرية عايزة ولا المادة حاجة اللي كانوا مقصرين عنها فالصراع العالمي أنا ما برفضه يجي السؤال الثاني مين اللي قال أنه الخبرات محتكرة جايز جدا أسرار القنبلة الهيدروجينية محتكرة لكن هل التكنولوجي بتاع الآلة هل الدراسة العلمية في العلوم الطبيعية في الرياضية وفي الفلكية دي مصحف مشاعر الإنسانية كلها؟ أنا كلامي من هنا قلت نحن بنعيش على بشور من الإسلام وبشور من المدنية الغربية لو كنت ما باعني أن يكون عندنا مجهود في تصميم الآلة واستعمالها وصيانتها ما كنت أقول المدنية الغربية فأنا إذا بقول أن الواحد لما يسمع أنه وشرنا الإسلام وشرنا المدنية الغربية يبقى طوال يجي في ذهنه أن لازم نرجع إلى لباب من الإسلام والباب من المدنية الغربية فالخبرة في المدنية الغربية في العلوم التجريبية الحاضرة حظ مبذول ما مفتكر بالمرة في أسرار معينة كل يوم الأسرار دي تنكشف في الحقيقة للناس وتتسع القاعدة لكن لابد أن الناس يستجعوا إلى أن يكونوا على أصالة من المدنية الغربية ليعيشوا في العصر اللي هم بعيشوا فيه وهو عصر الآلة تصميم صناعة صيانة مقدرة على الاستعمال دي كلها لسنا ما عندنا كذلك لابد أن يرجع الناس على قيم وأخلاق ليكونوا ذا الصورة اللي قدموا المدنية الجديدة اللي تستعمل المادة وسيلة للروح الحكاية الثانية برضه بترجعنا لمسألة السيد جمال عبد الناصر والأخ افتكر اللي يبرز الخلاف بينه قال جمال عبد الناصر المسؤول الوحيد الحرارة ما قلت الوحيد المسؤوليات كثيرة لكن أنا قلت وسببت المسألة دي لأنه هو الزعيم العربي المبرز والحقيقة اللي ما بيسمح لإخلاف له واللي حاول أن يحدث انقلابات في الدول اللي بتخالفه وخوف الزعماء العرب بالصورة دي من أجل كده أنا قلت يمكن لك أنت أن تضع المسؤولية في عصبة بابه أهو الأخ يتكلم على الانقسام بتاع العرب العرب في كل وقت اجتمعوا كانت محاولتهم أن يلتقوا ضم الصف العربي حتى في مؤتمر الخرطوم اللي كنت المرة الفاتت ضم الصف العربي يعني احنا بنعرف أنه أنت ممكن تتوحد لمجرد الرغبة في التوحيد الحقيقة اللي احنا بندعو لها إذا اللي هي أنك أنت بتتوحد إذا جئت لكلمة التوحيد لا إله إلا الله دي اللي افتكرت القومية العربية بتفرق دي في الحقيقة هي كلمة الوحدة إذا كان الدين بيفرق إذا كان الدين بيفرق ما في حاجة في الدنيا بتجمع إذا كان في واحد ورانا أن القومية العربية بتوحدنا وصرفنا عن الدين على اعتبار أن القومية العربية ما عايزة منك أنت أي تكليف الدين بيكلف كفالنا لكن القومية العربية عايزة منك شنو أنا وأنت من الكلاب بسهولة وما عايزة منك أنا حاجة ده أسرع واحد يرفع علينا حاجة زي دي ويصرفنا على الإسلام ما تفتكر هو مسؤول أكثر مما يتصور الإنسان بالله الحقيقة قيل عن الصراع بين الكتلتين وجاء ذكر تيتو في الموضوع قلنا أن تيتو استطاع باحتفاظه لنفسه بمقام الكتلة الثالثة يمشيته ومش الكتلة الثالثة لكنه كان وصل بين الاثنين استطاع أن يكسب من الفريقين الجواب على السؤال راح يكون انك انت لابد ان تجد في مواجهة الغرب بصرامة. لكن يجب ان تعرف انك انت اذا حملت احتملت بتطرفك احتملت من عداوة الغرب اكثر مما تستطيع ان تحمل، ما تكون عندك حيطة ترتكز عليها الا الشر. لانه بعد اللي قاعد ما قايم، وانه الكتب اتكلمنا نحن بذلك انه العالم لاول مرة خرج مكتوم جسمك كاد تكون كامة بين الكتلتين، حتى قلنا ان القياده الايجابي في الواقع ما هو نقاط القياده الايجابي للكلام اللي قلناه عنه. يبقى اصبح انت اذا كنت بتعرف الصراع العالمي يجب ان تكسب لوطنك مكاسب ما تخليك تضطر لان تستعين بعدو على عدو، وقد يكون استعانتك بالعدو على عدو كالمستجير من الرمضاء بالناس. المثل على افتكر واضحه، نحن السؤال ده اجبنا عليه في معنى ما قلناه عن فيكم انه جمال عبد الناصر بدا من المعسكر الغربي كانه في الحقيقه ما عنده اعتراض اساسي على المعسكر الغربي، لكن ما استطاع ان يجي يجس النور. ليه ما استطاع ان يجس النور؟ لانه لما امم قناه السويس دستور فيها الاستفزاز وفيها يعني تمرير لكرامه الغرب في الارض، الصوره دي الغرب دبر العدوان بتاع سنة 56. عدوان سنة 56 ما جاء من الهوى ساتي، جاء مبني على سلسلة من الأسباب اللي منها أساسا التعليم بالهيئة اللي أمن بها. لما جاء عدوان سنة 56 ما يمكن أنت، لا يمكن لمصر أن تجيء في وجه الجيش الإسرائيلي والجيش الفرنسي والجيش البريطاني. يحتاجت لمين؟ يحتاج للروس. انتصرت بالصورة اللي قلنا الأساس فيها هو توجيه الإنذار الروسي للغرب. سنة 67 ما حاجة برضو عدوان جميل من الهوى الساكن، هو في الحقيقة امتداد لعدوان سنة 56 بمعنى آخر هو نتيجة لطريقة تأمين قناة السويس. أصبحت العداوة بالصورة المستحكمة إلى أن مثل جمال عبد الناصر انضاء للكتلة الشرقية تماما. انت بتقول انه اللي احنا نعمل فيه خوفا من ان يكون في صراع بين الشرق والغرب فينا نجيك نتفرج. المسألة هي مسألة وزن وخسارة وربح. انت لو عاينت للسياسة العالمية كلها الاهدرت فيها كرامات الدول، تعال تعال الكونغو لو من بقت اللي شنو امرتول بقت اللي شنو، لا اثر من الصراع العالمي. حرب كوريا كانت اللي شنو، حرب فيتنام هسه دائما ليشنو، كل الصراع ده اللي تهدف فيه مصالح الشعوب السبب فيه شنو؟ السبب فيه الصراع بين العمالقة في القمة على النفوذ العالمي. فانت اذا كان دخلت شعبك في الاسون ده يبقى خطأك، مش لانه انت ما عايز الدول تتصارع، انت مصلحتك وين بتكون. فانت لما تقول مثلا جمال عبد الناصر مواجه بالمشكلة بتاع الشعب مصر فيه تجار سكاني وهو محتاج، الحقائق التاريخية جمال عبد الناصر لو
يستمع كان الكتلة الثالثة يصيبه، هو مش الكتلة الثالثة لكنه كان وسط بين الاثنين استطاع ان يكسب من الفريقين.